أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الأنفال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. يقول الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الشيطان لما خرج الكفار إلى بدر خرج ناصرا لهم ومعينا ومؤيدا وظهيرا، لكن هذا الشيطان ما أسرع ما يرتد على عقبيه إذا رأى جند الله عز وجل. ماذا يفعل الشيطان؟ يزين ويوسوس ويحسن القبيح. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يعدهم ويمنيهم ويقول: تنتهي دعوة محمد ويبقى لكم الملك وتهابكم العرب ويحصل لكم الظفر وتغنمون ما بأيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من تزيين الشيطان لهؤلاء الكفار أعمالهم. قال: وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لن يغلبكم أحد، أنتم أقوى، أنتم أكثر عددا، أنتم أصحاب الشأن، تهابكم العرب منذ قديم الزمان وستبقى هيبتكم فيما تبقى، أنتم أصحاب البيت وخدام الحجيج، فسيأتي النصر لكم دون أحد سواكم. وإني جار لكم، أي أنا أجيركم من أن يصيبكم مكروه. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، لما التقى المؤمنون والكفار ورأى الملائكة قد نزلت لنصرة المؤمنين نكص على عقبيه، أي رجع هاربا بخزي وذل، نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. كان يرى الملائكة ويعلم أنه لا طاقة له بمقابلتهم، فالملائكة والشياطين عنصران متضادان، إذا حضر أحدهما غاب الآخر. إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وقد كذب عدو الله، لو كان يخاف الله ما زين لهؤلاء الكفار أعمالهم ولا كفر بالله، ولكنه يفتري ويكذب، ومن يسير على نهجه أيضا يفتري ويكذب. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. بعض المفسرين يرى أن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، وأن هذا من عطف الصفة على الصفة، يعني يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض، هذا هو المعنى المراد عندهم. والصحيح أن العطف يدل على التغاير، ف فالمنافق هو من كان قلبه قد امتلأ بالكفر وأظهر في جوارحه الإسلام، فهو يتظاهر بالإسلام وبطنه أو باطنه قد امتلأ بالكفر، نسأل الله العافية، والتكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني الذي في قلبه مرض، وهو من كان عنده ريبة، يرى دلائل الحق فيؤمن بها ثم يرى أشياء كثيرة توهن الحق في قلبه فيتبعها، وهؤلاء صنف معتبر ذكرهم الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه، وذكرهم دال على أنهم صنف موجود ولا زالوا في أهل الإسلام. تجده يقرأ للمنافقين ولكثير من الكتاب والصحفيين من أعداء الإسلام، فهو يستسلم لما يقرأ ويتابعهم على ما يقولون، لكنه عنده بعض الشيء من الحق الذي يجعل له ارتباطا بالإسلام وبأهله، لكن عنده مرض، وهذا المرض قد تمكن منه وأصبح مؤذيا له، بمعنى أنه إذا جاءت بعض الحقائق التي تختلف فيها الماديات عن المغيبات تجده يميل إلى الماديات. فمثلا النصر الذي يأتي من عند الله للقلة المؤمنة لا يصدق به، يقول كيف ينتصر ناس ضعفاء أذلاء قليلي العدد والعدة على دولة قوية عاتية جبارة عندها عدد كثير وعتاد كبير؟ هذا لا يمكن في مقاييس العقل، وينسى أن القوة الحقيقية بيد الله جل جلاله. إذن فالذين في قلوبهم مرض هؤلاء صنف، من هم؟ قال بعض المفسرين إنهم قوم أسلموا بمكة فأخرجهم المشركون، لأن المشركين لما أرادوا أن يخرجوا إلى بدر أمروا أن يخرج كل قادر على القتال فأخرجوا الجميع كرها، فلما رأى هؤلاء الضعفاء من المسلمين قلة المسلمين وكثرة الكافرين قالوا في حق المسلمين غر هؤلاء دينهم، لقد اغتر هؤلاء بما عندهم، يظنون أن المبادئ الصحيحة هي التي تنصر أصحابها، ما علموا أن هؤلاء أقوى وأشد وأعتى. فالله عز وجل قد ذكر حالهم وبين ما حصل منهم، وهذا رأيناه في مواقع كثيرة حصلت للأمة المسلمة في هذا الزمان. قبل عامين حضرنا وشهدتم جميعا ما حصل للمسلمين في غزة مع أعدائهم من اليهود، وكيف أن كثيرين ممن يتسمون بأسماء إسلامية كانوا يقولون سترون كيف تدك غزة على رؤوس أهلها، وكيف يخرج هؤلاء من جماعة حماس كالفئران يبحثون عن مأوى لهم، وكيف ستفعل إسرائيل بأعدائها. ثم انتهت المدة وهم يضربون ويحاربون وأوقفت الحرب من طرف واحد، سبحان الله، ما كان أحد من هؤلاء الشاكين والمرضى يتصور أن النتيجة تكون بهذه الصورة، وما تقدمت الدبابات الإسرائيلية في غزة ولا مترا واحدا، سبحان الله، أرعبهم الله، مع العلم أن هؤلاء المسلمين المحاصرين منذ 5 سنوات وهم في جوع وفقر وحال بئيس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، هذا هو سر النصر، هذه هي وصفة النصر العظيمة، التوكل على الله وتفويض الأمور إليه، كما ذكر البقاعي مما ذكرناه في المجلس الأول أن مقصود هذه السورة التبرؤ من الحول والقوة والاستسلام لله عز وجل وتفويض الأمور إلى الله. قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز قوي لا يغلبه أحد، ممتنع على من أراده أو أراد أولياءه بسوء، حكيم يضع النصر موضعه، وحكيم من حكمته جل وعلا أن يقدر المقادير التي تهيئ ما قدره لعباده من النصر، مثل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كيف لو رأيت هؤلاء الملائكة وهم يقبضون أرواح هؤلاء الكفار، ماذا فعل الله بهم وماذا صنع بهم وكيف استقبلتهم هذه الملائكة وكيف انتزعت أرواحهم من أجسادهم؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم عندما يقبلون لحرب المؤمنين وأدبارهم عندما يفرون، فهم مع الملائكة في حرب عندما يقبلون وعندما يدبرون، ثم تنتزع الملائكة أرواحهم. ومن هو المتوفي هنا؟ هل هو ملك الموت أو الملائكة الذين هم مع ملك الموت؟ الظاهر من الآية أنهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وإن كان قائدهم وسيدهم هو ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح، وليس له اسم في القرآن ولا في السنة إلا ملك الموت. وقد نسب التوفي في القرآن إلى الله وإلى ملك الموت وإلى الملائكة، وليس في هذا تضارب بحمد الله، فهو منسوب إلى الله تقديرا وخلقا، الذي خلقه وقدره هو الله، ولا يكون شيء إلا منه وبأمره. وملك الموت هو الملك الموكل بهذا الأمر، والملائكة الذين يميتون أو يتوفون الذين كفروا هم الذين يقومون بهذا العمل ويتولون تنفيذه مع أفراد الناس. قال الله عز وجل: وذوقوا عذاب الحريق، أي وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. إذن أصابهم خزي في الدنيا وعذاب شديد بما حصل لهم من النكسة العظيمة والنكبة الكبيرة بالهزيمة في بدر، وأصابهم خزي عند التوفي عندما تنتزع الملائكة أرواحهم من أجسادهم، ثم هم بعد ذلك موعودون بالعذاب الحريق، أي بعذاب النار الذي يحرق فلا يبقي في أجسادهم شيئا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: ذلك بما قدمت أيديكم. هذا يا إخواني يبين لنا أن القرآن لا يذكر عقوبة أو جزاء لمؤمن ولا كافر حتى يبين السبب. القضية ليست عفوية أو عشوائية، لا يعاقب أحد إلا بذنب يقترفه، ولا يعطى أحد خيرا إلا وقد حصل منه من الاهتداء والإيمان ما يستحق بسببه ذلك الجزاء الطيب العظيم من ربنا الكريم. قال: ذلك بما، أي بسبب الذي قدمت أيديهم، أو بما قدمت أيديهم، ما يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية. بما قدمت أيديهم، أي بالذي قدمت أيديهم، أو بتقديم أيديهم، أي بما فعلوا وبما كسبوا. فالله لا يظلم أحدا ولا يمكن أن يوقع عقوبة بمخلوق إلا بكسب يده. قال: وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم أحدا، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. ولذلك من يقول من الناس: الله يظلم من ظلمني، هذا مخطئ على الله. هذا قد وصف الله عز وجل بأقبح الصفات، لأن الرب سبحانه وتعالى لا يصدر عنه الظلم أصلا لكمال عدله جل جلاله. قال: وأن الله ليس بظلام. الباء هذه يقول علماء صلة أو مؤكدة أو زائدة للتأكيد، لتأكيد نفي الظلم عن الله بجميع أشكاله وصوره. وأن الله ليس بظلام، لا يصدر منه ظلم أي ظلم. قال: للعبيد. انظروا كيف جعل العبيد هنا غير مضافين إليه، ليدل على أن الظلم منفي عن الله في حق الخلق كلهم، المؤمن والكافر، البر والفاجر، ولم يقل وأن الله ليس بظلام لعبيده. ولا يضاف العباد إلى الله في القرآن إلا في موطن التشريف والتكريم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يذكر العبيد مضافين إلى الله عز وجل في موطن التشريف. قال سبحان الذي أسرى بعبده فأضاف العبد إليه. لاحظوا لماذا؟ لأن عبوديته عبودية اختيار وليست عبودية اضطرار. أما إذا كانت عبودية العبد عبودية الاضطرار كعبودية الكافر وعبودية سائر الخلق، فإن الله يعبر عنهم بقوله للعبيد. قال وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب، الدأب هو العادة، أي هذه سنتنا وطريقتنا في من كذب واستكبر واستنكف، أننا نجعل لهم سنة وهي أن نعذبهم ونعاقبهم جزاء وفاقا. قال كعادتهم كذب هؤلاء كما كذب أولئك، فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك. ماذا فعل آل فرعون والذين من قبلهم؟ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي أخذهم بسبب ذنوبهم، ولم يأخذهم هكذا، لأن الله منزه عن الظلم كله. إن الله قوي شديد العقاب. لما ذكر الأخذ ذكر أنه متصف بالقوة، لأنه سبحانه وتعالى إذا أخذ 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 عزيز مقتدر، فالله يمهل ولا يهمل، وقوته جل جلاله لا حدود لها. إن كانت قوى العباد تحد فقوته سبحانه وتعالى مثله بلا حد، يعني ما تحد هذه القوة، فيقال مثل كذا جل جلاله عن النظير والشبيه والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوي شديد العقاب. قال الله جل وعلا ذلك، أي الأخذ والعذاب، بأن الله، أي بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. أي هذا الذي أنزلناه بهم عندما كفروا فأخذهم الله بذنوبهم، بسبب أن الله جل جلاله لا يمكن أن يغير نعمة أنعمها على عبد أو على قوم إلا إذا غير هو بنفسه. فإذا غير غير عليه، إذا بدل نعمة الله كفرا وأحل نفسه بمحل المشركين والكافرين، فإن الله سبحانه وتعالى يغير عليه ويبدله بعد الأمن خوف، وبعد رغد العيش ضيقا وفقرا، إلى آخر ما هنالك. ذلك بأن الله لم يكن، لم يكن بمعنى لم يكن، لكن تحذف النون في مثل هذا الأسلوب تخفيفا، وإلا هي بمعنى لم يكن، وتأتي في صورة المضارع فقط، لم أكو ولم يكو، مغيرا نعمة أيا كانت. وهذا يدل على أن أي نعمة تتغير عليك أيها العبد فاعلم أنه بسبب من ذنبك، وأن هذا من كسبك. إذا كنت تحفظ القرآن فنسيت منه آية فاعلم أن ذلك بذنب أحدثته. إذا كان عندك مصدر من مصادر الرزق يكفيك أنت وأولادك فنقص هذا الرزق أو قل أو ذهب عليك، فاعلم أنه بذنب أحدثته، فراجع نفسك. فمن تاب تاب الله عليه، ومن غير غير الله عليه. والتغيير يقع في جهتين، إن غيرت إلى سوء نزلت بك العقوبة، فإن غيرت إلى حسن نزل عليك الفضل والمنة من الله عز وجل. قال حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولاحظوا قوله يغيروا ما بأنفسهم، يدلنا على أن التغيير يبدأ، أول ما يبدأ من داخل هذه النفوس. فإذا عادت القلوب إلى الله وآبت إليه واستشعرت ضعفها وذلها بين يديه واستشعرت جلال الله جل جلاله وحاجتها وافتقارها إلى باريها، فإن الله سبحانه وتعالى يغير ما بها فيردها إلى الأمر الذي كانت أو أحسن مما كانت. قال: وأن الله سميع عليم، يعني ذلك الأخ والعذاب حصل لأن الله لا يغير حتى يغيره، ولأن الله سميع يسمع كل ما يصدر منهم من أقوال، وعليم يعلم كل ما يحدث في أنفسهم من تغيير، فيغير بقدر ما يحصل منهم من ذلك التغيير. ثم أكد الله عز وجل هذا المعنى مرة أخرى فقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. في الأولى كفروا بآيات الله، والكفر بمعنى الجحود، وقد جاءتهم آيات من عند الله عز وجل تدل على الحق الذي جاء به الأنبياء إليهم، كفروا بها، جحدوا وأعرضوا ولم يؤمنوا. ثم نزلت عليهم آيات من عند الله عز وجل عبر هؤلاء الأنبياء الذين ابتعثهم الله لهداية البشرية، فكذبوا بتلك الآيات أيضا ولم يؤمنوا بها، فالله عز وجل عاقبهم. إذن العقوبة تكون للكفر وتكون للتكذيب، تكون للكفر بمعنى جحود الحق، وتكون للتكذيب بالآيات النازلة على الأنبياء. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، يعني انظروا إلى مثل من أمثال ذلك الإهلاك الذي حصل لهذه الأمة وهو الغرق. هذه الأمة كانت قوية وكانت باطشة وكانت أمة ممتدة وملكها عريض وملكها أيضا ممتد، يقال إن الذين حكموا مصر أكثر من 30 أسرة فرعونية. فالحاصل هذا كله لم يدفع عنهم من عذاب الله شيئا. قال الله: وأغرقنا آل فرعون. بكل اختصار ماذا حصل؟ خرج موسى بأمر الله عز وجل ومعه بنو إسرائيل في الليل، فأمر فرعون بأن تجيش الجيوش وتجند الأجناد لملاحقة هؤلاء الذين سماهم شرذمة قليلون، ووعد بأنهم غالبون على هذه الشرذمة القليلين ولحق بهم. لما وصل موسى إلى البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، بكل ثقة، لا بنفسه ولا بإمكاناته وقدراته ولكن بالله العلي العظيم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهنا أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، هذا البحر الذي يحتوي على هذا الماء السائل الذي يخرج من مسامات الأشياء وقف جامدا لأمر الله عز وجل مثل الجبل. ماء يقف كيف؟ نحن الآن لا نكاد نتصور أن ماء يقف، ولم يقل الله إنه تجمد، ما قال إنه تجمد حتى نتصور الحالة التي صار عليها البحر لنقول نعم تكون ثلج منع البحر من أن يعني يغرق موسى ومن معه. قال: فانفلق فكان كل فرق، أي كل جانب من الماء، كالطود أي كالجبل. من يتصور منكم هذا الأمر؟ ما يقف كالجبل، يقف كالجبل. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربنا فرعون وقومه. ومشى موسى في البحر، هل مشى في طين أو في وحل أو في مستنقعات؟ لا، اضرب لهم في البحر طريقا يبسا يابس، كأنه ما مر به ماء. بقدرة من يا إخواني؟ بقدرة الذي جعله يرطب الأشياء، سلب منه هذه الخاصية، جفت الأرض حتى أصبحت كأنها صحراء ما مر بها قطرة ماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الذي بقدرته تكون الأشياء، الذي يقول للشيء كن فيكون. قال: وأغرقنا آل فرعون. وكل من هؤلاء المعذبين الذين ذكرنا لكم حالهم في هذه الآية والتي قبلها كانوا ظالمين، ما منهم من أحد إلا وهو ظالم، وما عذبنا أحدا منهم إلا بظلمه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال الله عز وجل مبينا حالهم وأنهم في شر دركات الخليقة وفي أسوأ طبقاتها، قال إن شر الدواب، أي شر من دب على هذه البسيطة، إن شر الدواب عند الله، أي في حكم الله عز وجل وليس في حكمكم أنتم أيها الناس، لأننا الآن نحن نرى أن خير الناس هم هؤلاء الغربيون الذين يصنعون الطائرات والقاذفات والراجمات والبارجات وغيرها ويفعلون الأفاعيل، ونرى أنهم صنف مميز من أنواع البشرية. هؤلاء الذين تجلونهم وتعزونهم وتقدرونهم وترفعونهم هم عند الله عز وجل شر شيء في هذا الكون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هؤلاء الذين جحدوا دين الله ولم يؤمنوا بالآيات التي أرسلت وبعثت وجاء بها الأنبياء، هؤلاء هم شر الخلق. فإن قلت كيف يكونون شر الخلق وهم في نعمة، وكيف يكونون شر الخلق وهم الآن يشار إليهم بالبنان، كيف يكونون شر الخلق وهم عقلاء؟ قلنا لو كانت لهم عقول لعرفوا الله، لو كانت لهم عقول لعرفوا لماذا خلقوا، ولعرفوا كيف يستعدوا للدار الباقية ولا يفنوا أعمارهم لأجل الدار الفانية. لو كانوا عقلاء حقا، نعم عندهم عقول، ولكنها عقول معيشية، عقول تعرف كيف تعيش على هذه الأرض فقط، لكن عقول تدرك أن الحقيقة التي خلق الناس لها هي عبادة الله، وأن هذه الدنيا فانية وذاهبة، وأنه لو لم تفنى الدنيا لرأينا نحن فناءنا قبلها. إذن نحن نوجد ثم نفنى لأي شيء؟ هل يمكن أن يكون هذا عبثا؟ هل يمكن أن يكون هذا جزافا؟ لا يمكن. أين هذه العقول لم تهدي أصحابها إلى هذه الحقائق العظيمة التي يهتدي لها ضعفاء المؤمنين؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل مبينا حالهم في أعمالهم بسبب كفرهم، تصدر منهم أمور كثيرة، منها نقضهم للعهود والمواثيق. فقال الله عز وجل الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالدار الآخرة، فهم في كل مرة ينقضون العهود والمواثيق، ينقضون العهود والمواثيق. لماذا؟ لأن الذي يدعوك إلى الأخذ بالعهد والوفاء به هو خوفك من الله وإيمانك بأنك ستجازى على ذلك في الدار الآخرة، وهؤلاء لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة، ولذلك من أعظم صفاتهم أنهم ينقضون العهود ولا يؤمنون بميثاق. ولذلك من اغتر من المؤمنين بمواثيق الكافرين واستسلم لها وظن أن هؤلاء الكافرين لا يمكن أن يحصل منهم نقض للعهود ولا نكث لها، قد علق نفسه بسراب. لا والله، سترون منهم ما يسوءكم إذا اعتمدتم عليهم، فكونوا يقظين، فإنهم لا عهد لهم ولا ميثاق. وقد ذكرت هذه الصفة يا إخواني في أوائل صفات الكفار في سورة البقرة، عندما قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، كذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. العجيب أننا نحذر ونذكر في القرآن من أوله وفي أوسطه بهذه الحقيقة العظيمة، ومع ذلك لا يزال المسلمون إذا ابتعدوا عن دينهم واغتروا بأعدائهم يثقون بمأسور كلام الكفار وبعهودهم ووعودهم، وليس وراء عهودهم ولا وعودهم إلا السراب والخداع. قال الذين عاهدت منهم، بعض العلماء يقول منهم هذه صلة يعني عاهدتهم، والذي يظهر أن منهم دال على التبعيض، بمعنى أن شر الدواب الذين كفروا، وشر هؤلاء الذين كفروا أولئك الذين يجترئون على العهود فينقضونها، يجترئون على العهود فينقضونها. وهذا بالمناسبة من عدل الله، فإنه لم يجعل الكفار شيئا واحدا، لأن من الكفار من هو صاحب وفاء وإذا عاهد لم يغدر، كما قال الله في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما؟ قال: فاضحا إياهم وكاشفا أستارهم، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء الأميون يعني من العرب، ليس علينا سبيل إذا خدعناهم أو يعني خناهم أو أخذنا أموالهم فلم نردها إليهم، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لا يتقون ماذا؟ قال بعض العلماء: لا يتقون نقض العهد، ما يبالون بنقض العهود، متى رأوا مصلحة لأنفسهم بأن ينقضوا العهد نقضوه. والآن هذا هو دين أمريكا، دين أمريكا هو المصلحة، ليس إلا مصالحها مقدمة على كل شيء. لو ضربت 1000 عهد وميثاق مع خصمها ثم بدت لها مصلحة في أن تلغي هذه العهود والمواثيق في ليلة ظلماء وفي ساعة من ليل أو نهار فعلت ولم تبالي. أو لا يتقون الله في نقض العهود، وكلاهما موجود عندهم. قال الله عز وجل: فإما تثقفنهم في الحرب، يعني فإن ظفرت بهم في حرب فشرد بهم من خلفهم، يعني أثخن في قتالهم وقاتلهم قتالا شديدا حتى إذا سمع من خلفهم بما حدث لهم خاف وعلم أن هذا الصف المؤمن لا يمكن أن يتهاون في ملاقاته. قال: فإما تثقفنهم، أي تلقينهم أو تنفرن بهم في الحرب، فشرد، اجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم فيشرد منكم أيها المؤمنون، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم بين الله صفة أهل الإيمان، وهي الوفاء بالعهود وعدم نقضها إلا على علم. قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. المؤمن ليس من صفاته الخيانة، لا يمكن أن يخون، ولذلك مهما خان أعداؤه ومهما كذبوا ونقضوا العهود والمواثيق فإنه لا يفعل ذلك. طيب، ماذا نفعل يا ربنا عندما نرى عدونا الذي بيننا وبينه عهد وميثاق يعد العدة الآن لحربنا وقتالنا، ماذا نفعل؟ قال: إذا خشيت أن هؤلاء القوم ينقضون العهد الذي بينك وبينهم فانبذ إليهم عهدهم، أي اطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم على سواء، لتكون بالعلم بنقض ذلك العهد على سواء أنت وهم. ما نأتي في ليلة ظلماء ونباغتهم وبيننا وبينهم عهد على ترك القتال، ما نأتي لذلك أبدا ولا نفعله، ولا يفعله أهل الإيمان، وإنما يقولون: يا جماعة أو يا هؤلاء أو أنتم يا آل كذا أو يا دولة كذا، العهد الذي بيننا وبينكم قد انتهى، ترقبوا منا حربا، نحن لا يمكن أن نبقى على هذا العهد، ونحن نرى منكم ما يدل على أنكم لا يمكن أن تفوا بهذا العهد. قال الله عز وجل: وإما تخافن، قال العلماء الخوف هنا بمعنى العلم، يعني تعلمن من قوم خيانة كاستعدادا لقتالك وقتال أصحابك، فانبذ أي اطرح إليهم عهدهم على سواء، لتكون في العلم بالنقض أنت وإياهم سواء. إن الله لا يحب الخائنين، يعني ولو كان من المسلمين، فالله لا يحب الخيانة. فإن قال قائل ما الفرق بين الخيانة والخديعة؟ قلنا الخيانة هي نكث العهد، أن يكون بينك وبين عدوك عهد فتخون. أما الخديعة فهي لا، استعمال الوسائل الخفية التي توصلك إلى مقصودك من عدوك. فأنت إذا كنت في الحرب وأردت أن توقع بعدوك فخدعته بأي صورة من صور الخديعة، هذا شيء مطلوب ومحبوب لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة مثلثة الخاء، يعني الحرب حقيقتها في أن المقاتل يستطيع أن يخدع عدوه فيتمكن منه، لأني أنا وهو الآن يقاتل أحدنا الآخر. قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يحسبن بعض من فلت منك يا محمد أو خانك فلم تتمكن منه في المعركة أنه قد فات من الله عز وجل، لا، إياهم أن يظنوا إن فاتوا منك واستطاعوا أن يفلتوا من قبضتك الآن فإنهم لن يفلتوا من قبضة الله، إما في الدنيا وهذا كثير، وإما في الآخرة وهذا محقق. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي هم لا يعجزون الله عز وجل فكيف يقولون ذلك. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعد العدة. ولاحظوا في كل مرة يعد الله بالنصر يبين ماذا يجب على المؤمنين حيال ذلك النصر، فإن النصر الذي يأتي من الله لا بد له من مؤمنين يتهيئون لقبوله. تجلس في بيتك لا تستعد ولا تقوي نفسك ولا تخطط ولا تفعل شيئا ثم تريد أن ينزل عليك النصر من السماء، لا، هذا لا يكون. نصر السماء ينزل بأسباب من الأرض، الأسباب هي الطاعة، التقوى، الإعداد، الاجتماع، عدم التنازع، الصبر، الثبات، ذكر الله كثيرا، كل هذه أسباب تهيئ لنصر السماء أن ينزل وأن يحل. قال الله عز وجل وأعدوا، وجاء الأمر هنا بلفظ الجماعة، لماذا؟ ليبين أن الإعداد ليس مطلوبا من الحكومة أو من الدولة أو من الحاكم أو من الرسول أو من القائد، بل هو مطلوب منا جميعا، نعد أنفسنا بجميع أنواع العدة، قوة البدنية، قوة في السلاح، قوة في العلم، قوة في التخطيط، قوة في الإدارة، القوة في ضبط الأمور، القوة في ضبط الأموال ومحاربة الفساد. أعدوا لهم، أي لأجل هؤلاء الكفار، ما استطعتم، كل ما تستطيعون. ولاحظوا ما قال أعدوا لهم كل قوة، لماذا؟ الآن ليس بأيدينا يا إخواني فيما يظهر أن نعد مثلا قنابل نيتروجينية ولا قنابل نووية، قد لا يكون هذا في وسعنا وقدرتنا، لأنه يحتاج إلى إعدادات وإمكانات بيننا وبينها سنين من العلم والتجارب وإلى آخره. الله عز وجل لم يأمرنا بأن نعد كل قوة، وإنما أمرنا أن نعد ماذا؟ ما نستطيع، في مستطاعه، كل ما تستطيعه، هذا الذي يطلبه منك ربك ويأمرك به، وما زاد على ذلك فإن الله عز وجل لا يكلفك إياه. وهذا ما فعله إخواننا في غزة قبل سنتين، صاروا يقاتلون اليهود الذين عندهم المركافة وعندهم الصواريخ والراجمات وعابرات القارات وغيرها من أنواع الأسلحة المخيفة والمهولة، صاروا يقاتلونهم بصواريخ يا إخواني تمشي كيلو وكيلوين وثلاثة، في آخر الأيام استطاعوا يصنعون صاروخا يمشي 40 كيلو، فأحدث الرعب الهائل في نفوس اليهود وأوقف الحرب من طرفهم ولم يوقفها إخواننا المسلمون بحمد الله. انظروا، طيب لو نظرت إلى موازين القوة لا مقارنة، إذا ما الذي فعله هؤلاء حتى ينزل الله عليهم هذا الثبات وينصرهم في هذه المعركة؟ أنهم أعدوا ما استطاعوا، قاموا بالذي يجب عليهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلمة من للعموم، الاستغراق في الدلالة على أن القوة بجميع أنواعها مطلوبة، أي قوة تكون. بالله عليك لو كانت أن تفعل بيدك هكذا 5 مرات وتقدر على هذا افعله، لأن هذا مما أمرك الله عز وجل أن تعده من القوة المطلوبة للنصر على الأعداء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى القوة بالعناية هو الرمي، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأثبتت البحوث العسكرية والتجارب والخبرات أن النصر والقوة الحقيقية إنما هي في وسائل الرمي. وإلى اليوم انظروا مثلا الذي عنده طائرات يستطيع أن يرمي بها يهيمن على أرض المعركة أكثر من الذي ليس عنده طائرات، وهكذا. قال ومن رباط الخيل، أي ومن ربط الخيل، بيّن هنا أن القوة ليست قوة في أبدانكم بل حتى أيضا في أموالكم وعتادكم. فأعدوا الأسلحة وما تقاتلون به الأعداء أعدوها لأعدائكم، ونص على الخيل لأنه أفضل سلاح يكون في مواجهة العدو. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال ترهبون به، إعدادكم للقوة وإعدادكم للعتاد الحربي لأجل إرهاب العدو وليس لأجل إرهاب الدول المجاورة أو إرهاب الشعوب المسكينة المقهورة، إنما لإرهاب الأعداء. ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقدم عدو الله على أعدائنا لأننا خلقنا في الأصل لعبادة الله ونشر دين الله والذب عن حياض الدين. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لم تحصل بينكم وبينهم عداوة لكنهم يسمعون ويعرفون ويرون ماذا يحدث بينكم وبين أعدائكم، فهم يتربصون، إن غلبتم كانوا شرا عليكم، وإن غلبكم أعداء وإن غلبتم خافوا منكم وكفوا عن أذاكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال الله عز وجل مبينا أن من أعظم ما تحصل به القوة ويحصل به ربط الخيل هو الإنفاق، ولذلك قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في 6 مواطن في القرآن، ولم يقدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال إلا في موطن واحد، في قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لماذا؟ لأن جهاد المال مستطاع ومقدور عليه من أكثر الناس. المرأة كيف تجاهد؟ ما تستطيع تجاهد بدنها، إذا تجاهد بمالها. والثاني لأن جهاد المال هو الذي بالفعل يؤثر في إعداد المؤمنين وفي تقوية جانبهم. والثالث لأن المال إذا اشترك فيه الناس وتوزع عليهم حصلت القوة والتفاعل من سائر المؤمنين. قال وما تنفقوا من شيء، ولاحظوا جاء بمن الدالة على الاستغراق أيضا، أي شيء، حتى لو تصدق الإنسان بدرهم واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. وما تنفقوا من شيء، أي أي شيء مهما تناهى في الصغر، وهذه نكرة ومؤكدة بقوله من للدلالة على أن أي شيء ينفق فإنه سيوفر الإنسان أعظم توفية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك بها في الجنة 700 ناقة مخطومة. قال وما تنفق من شيء في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الاسم إذا ورد في القرآن دل على الجهاد وهو عرف قرآني يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولن تظلموا شيئا من أعمالكم، فالله يوفيها لكم ويزيدكم من واسع فضله. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من تفسير سورة النور في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي إن مالوا إلى المسالمة، تقرأ السلم والسلم وكلاهما بمعنى واحد، يعني لغتان بمعنى واحد. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي اجنح لهذه الفعلة أو اجنح للسلم لها، أي للسلم، لأن السلم مؤنث فأعاد إليه الضمير بالمؤنث. قال: فاجنح لها وتوكل على الله، يعني إن طلب منك أعداؤك أن تسالمهم وأن تضرب معهم عهدا أو ميثاقا فافعل ذلك. بعض العلماء يقول إن هذا منسوخ بقول الله عز وجل في آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وبعض العلماء يقول: بل هذا باق، بمعنى أنه متى كان المؤمنون أقوياء فطلب منهم أعداؤهم أن يسالم فليسالم المؤمنون، لأن في المسالمة مصلحة لأهل الإيمان. لماذا؟ لأنه إذا جاءت المسالمة حصل للمؤمنين بها مكاسب في كون المؤمنين يختلطون بهؤلاء ويرى هؤلاء أحوال المؤمنين، فيحصل لديهم انجذاب للمؤمنين وتأثر بأحوالهم. وعلى كل، الإمام إذا رأى أن في المسالمة خيرا ومصلحة للمسلمين فسالم، كان له حجة بهذه الآية. فاجنح لها، قال: وتوكل على الله. أمره بالتوكل لأن الكفار قد يجنحون للمسالمة على نحو يريدون به خديعة المؤمنين، فالله عز وجل يقول: خذ بهذه المسالمة وتوكل على الله، أي فوض أمورك إلى الله، فالله كافيك وهو حسبك. ولذلك قال: وإن يريدوا أن يخدعوك، يعني إن أرادوا بهذه المسالمة خدعتك ومحاولة الالتفاف عليك فإن حسبك الله، يعني الله وحده هو الذي يكفيك شره. لماذا قال له ذلك؟ لأن المؤمن إذا أخذ بالأسباب الشرعية والأسباب القدرية فإن الله سبحانه وتعالى ينصره ويؤيده، وما دام قد طلب المسالمة فسالمت رغبة منك وعن قدرة وعن قوة ولست مرغما على هذه المسالمة أو مضغوطا عليك فيها، فهنا قد جئت بما شرع لك، وعليه إن خدعوك فالله يكفيك وهو وحده حسبك، والحسب بمعنى الكفاية، فإن حسبك الله. قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي وحده جل جلاله الذي قواك بنصره حين نصرك، وأيضا بالمؤمنين حين جمعهم لك وطوعهم لك حتى صرت تأمرهم بأمرك فيمتثلون ولا يخالفون. قال الله عز وجل وألف بين قلوبهم، هذا من أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها البشر بأنفسهم، وهي التأليف بين القلوب والجمع بينها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأهلها على شر ما يكون من التفرق والتمزق، وبينهم من الحروب ما هو معروف بين الأوس والخزرج، وبينهم من الثأر والإحن والعداوات شيء يعرفه من يقرأ تاريخ هاتين القبيلتين. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذاب كل ذلك الخلاف وذهب ولم يبق منه شيء. من أين هذا؟ من الله. قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم، يعني لو بذلت جميع ما في الأرض من أجل أن تجمع قلوبهم على الخير والهدى وعلى السمع لك والطاعة ما فعلت ذلك ولا قدرت عليه، ولكن الله وحده هو الذي جمع قلوبهم وألف بينهم، مما يدل على أن تأليف القلوب هو من الله وحده، وعليه فإنه يسأل هذا الأمر الله وحده. نسأل الله وحده أن يؤلف بين القلوب وأن يلقي بينها التحاب والتآخي والتراحم، وإلا فلا يكون شيء من ذلك. قال ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولاحظوا التأليف صار بين القلوب حتى امتزجت به الأبدان، فصار كل مؤمن ينصر أخاه ويحب أخاه ويؤثر أخاه حتى صاروا كأنهم جسد واحد، يعني لم يصبح الآن الإلف قلبيا فقط بل قلبي وبدني. فكان المهاجري ينزل على الأنصاري، وعندما ينزل عليه يخيره الأنصاري، يقول عندي البيتين اختر أحدهما إليك لأعطيك إياه، عندي زوجتين اختر من تشاء منهما أطلقها لتنكحها. سبحان الله، وهذا حصل بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما، عندما نزل عبد الرحمن على أخيه فخيره بين مزرعتيه وزوجتيه، فقال له عبد الرحمن بن عوف وانظر إلى العفة، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فدله على السوق فاتجر فكسب وربح، ثم تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر طيب، فقال مهيم، فقال تزوجت يا رسول الله، قال ماذا أصدقتها؟ قال على وزن نواة من ذهب أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له أولم ولو بشاه. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال العلماء فيه الدلالة على أن الحب في الله أفضل من الصدقة بالمال وأجل وأطيب، وقد جاءت الأحاديث بالدلالة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في. انظروا وجبت المحبة الإلهية لمن حقق واحدا من هذه الخصال الأربعة. وقال مجاهد إذا التقى، يقول لأحد إخوانه من السلف، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، فقال له أخوه إن ذلك لا يسير، يعني بمجرد المصافحة تحات الذنوب. قال ألم تقرأ قول الله عز وجل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال فعرفت أن مجاهدا أفقه مني. كيف أن الله جعل تأليف القلوب وتحابها أفضل من الصدقة وأفضل من كثير من الأعمال التي يفرح بها العباد؟ ولو تتبعنا هذا في القرآن وفي السنة لرأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن تتآلف قلوبنا وأن تتآخى وأن تترابط. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر أو بالحمى والسهر. سبحان الله. وهذه الآن يا إخواني بسبب ما صنعه بنا الغرب الكافر والاستعمار المارد من هذه الحدود التي جعلتنا شعوبا وقبائل نتوالى ونتعادى على غير يعني كلمة الله عز وجل. فالتآلف الذي كان بين المؤمنين بدأ يرتفع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود، فلا تفرق بيننا هذه الجوازات المختلفة ولا هذه الحدود المصطنعة ولا هذه الأسماء الحادثة التي لا تعرف في تاريخ الإسلام. وهذا إن شاء الله قريب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل به على المسلمين جميعا. قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز قوي غالب، إذا أراد شيئا لا يمنعه أحد، حكيم يضع الأشياء مواضعها، وأيضا ذو حكم إذا حكم بشيء استجاب له كل شيء. قال الله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما خوطب أحد من الأنبياء في القرآن بوصف النبوة إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوجه التشريف له في القرآن. أما بقية الأنبياء ينادون بأسمائه، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، أما محمد فيقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في كل المواطن ينادى بوصف النبوة وبوصف الرسالة عليه الصلاة والسلام. حسبك الله أي كافيك الله، فثق بالله عز وجل وحده. قال ومن اتبعك من المؤمنين، قال بعض المفسرين أي حسبك من اتبعك من المؤمنين، أي كافيك من اتبعك من المؤمنين. ولا يظهر هذا القول، لماذا؟ لأن الحسب إنما هو مختص بالله، فالكفاية إنما تكون من الله. ولذلك سيأتينا في سورة التوبة قول الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لاحظوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الحسب مختصا بالله عز وجل. إذن إيش يكون المعنى؟ حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، هذا هو المقصود. قال حسبك الله وحسب من اتبع من المؤمنين أي كافيهم هو الله جل وعلا، فالكفاية والتأييد والنصرة الكفاية إنما تكون من الله وحده. قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. من أسباب النصر أيضا الحث والتهييج والإغراء، ولا يكتفى بكون المؤمن مؤمنا، ولا يكتفى بكون المؤمن ينتظر موعود الله أو يوقن بنصر الله، بل لا بد من الحث ولذلك ينتدب العلماء والدعاة والوعاظ لتحريض المؤمنين في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المقام من مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض أي حث، والتحريض أن يحث الإنسان على الشيء حثا يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه، يعني هالك، يعلم معه أنه حارض أي هالك إن تخلف عنه. إذن التحريض ليس هو حث مجرد، بل هو حث بشدة وتهييج قوي. يا ناس، الجنة قد فتحت أبوابها دونكم، دونكم جنة الله ما بينكم وبينها إلا أن يقتلكم هؤلاء. وفي يوم بدر، تعرفون قصة عمير بن الحمام عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث المؤمنين على القتال، فقال: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم، وكان بيده تمرات يأكلهن، فرمى بهن وقال: بخن بخن، لئن بقيت حتى آكل هؤلاء التمرات إنه إيش؟ لحياة طويلة. يعني كم؟ دقيقتين ولا ثلاث ولا أربع. إني لأجد ريح الجنة من دون بدر، أو كما قال: لا إله إلا الله. انظروا يا إخواني، هذا من الإغراء والتهييج الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المؤمنين المقاتلين. حرض المؤمنين على القتال، حثهم وأيدهم وهيجهم على ذلك. ثم بيّن فقال: إن يكن منكم 20 صابرون صبرا لله عز وجل يغلبوا 200. هذه يقولون خبر بمعنى الأمر، يعني إذا كان منكم 20 صابرون فيجب عليهم أن يصبروا 10 أمثالهم، يجب عليهم أن يصبروا 10 أمثالهم. قال: وإن يكن منكم 100 أيضا صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا؟ قال: بأنهم قوم لا يفقهون. بسبب أن الكفار ليس عندهم شيء يحتسبونه من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هم لا يستعدون للآخرة ولا يرقبون من الله ثوابا، ولا يعني ليست عندهم أهداف بعيدة. وأذكر في هذا الموطن يا إخواني، لما وقعت الحرب في البوسنة، يحدثني أحد الإخوة يقول: كنا نجد الجنود من اليوغوسلافيين أو من الصرب في الدبابات، فنأتي إليهم ونشتري الدبابة بعتادها ب1000 دولار أو 2000 دولار. فقلت: كيف يبيع هذا الصربي هذه الدبابة بما عليها بهذا المبلغ؟ قال: هو أصلا ما عنده شيء يقاتل لأجله، بخلافنا نحن، فنحن نقاتل عن دين ومبدأ وعقيدة ونرجو ما عند الله عز وجل. فانظروا إلى هذا الرجل، يعني 1000 عنده أو 2000 دولار تساوي عنده الدنيا وما عليها. ولذلك قال الله عز وجل: بأنهم قوم لا يفقهون، ولذلك الواحد منكم أيها المؤمنون يستطيع أن يغلب 10 من الكافرين، ويطيق ذلك. كيف يطيق ذلك والأشياء المادية متساوية؟ فالمفروض أن يكون الواحد يغلب 1. لما خويت القلوب من الإيمان أصبحت بلا سند تعتمد عليه، وأصبحت ضعيفة في مواجهة المؤمنين. هذا كان أمرا من الله للمؤمنين، أن يصبروا 10 أمثالهم. ثم إن الله عز وجل لما كثرهم خفف عنهم، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وهذه من آيات النسخ الصريحة في القرآن، حيث إنه نسخ الآية الأولى بالثانية، فقال: الآن خفف الله عنكم، رفع عنكم الحكم الأول وهو وجوب الصبر، صبر المؤمن 10، بأن يصبر المؤمن 2 مقابله. طيب، وماذا عليه؟ إذا زاد العدو عن 2 لم يجب عليه أن يصبر، فله أن يقاتل وله أن ينحاز إلى فئة، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. واضح هذا المعنى؟ قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، تقرأ ضعفا وتقرأ ضعفا، مثل قول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذه يقرأها حفص بوجهين، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهما بمعنى واحد. وفي قراءة ثالثة وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا ولذلك خفف عنكم. قال فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. لاحظوا يا إخواني هنا أن الله عز وجل كثر العدد، مما يدل على أن هذا التخفيف إنما نزل عندما كثر عدد المؤمنين. وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين، اصبروا فإن الله سيكون معكم بنصره وتأييده. ثم قال الله عز وجل مبينا قاعدة من قواعد الحرب في الإسلام، وهي أن المؤمنون في أول عهدهم بالحرب يجب عليهم ألا يؤثروا الدنيا ولا يقدموها، بل يجتهدوا في تقديم تثبيت الدين. ولذلك قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يجتهد في الإثخان في عدوه ويقاتلهم في أكثر من موقع فيرهبه عدوه، فإذا رهبه عدوه رخص له باتخاذ الأسرى. فاتخاذ الأسرى إنما يكون بعد أن يصلب عود المؤمنين ويحصل لهم في قلوب أعدائهم الهيبة والفزع. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل في سورة محمد فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فأباح الله للمؤمنين أن يأخذوا الفدية وأن يأسروا وأن يمنوا بلا فدية ولا أسر ولا استرقاق، ويقال لا، ليس بين الآيتين تعارض. هذه في أول الجهاد يجب على المؤمنين أن يثخنوا في الأرض وأن لا يقبلوا الأسر، بل إذا وقع بأيديهم أسير قتلوه، فإذا وقعت مهابتهم في قلوب أعدائهم جاز لهم إما منا بعد وإما فداء، إما أن يمنوا بلا شيء وإما أن يطلبوا الفداء وإما أن يسترقوا الأسير. قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذه نزلت عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في أسرى بدر، قال ما ترون؟ فقال أبو بكر هم أهلك وعشيرتك، فلو أن طلبنا منه الفداء لنتقوى بذلك على قتالهم واستبقيناهم لعل الله أن يهديهم. وكان هذا رأي أبو بكر وإليه مال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فقال أما أنا فلا أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن أبا بكر من فلان قريب له فيقتله، والله ما لهم عندنا إلا السيف. ثم افترق. فلما جاء عمر إلى رسول الله وأبو بكر وهما عند الشجرة رآهما يبكيان، فقال ما خبركما؟ بلغاني إن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال العلماء هذه الآية فيها الدلالة على أن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. لماذا يجتهد؟ لأنه سيصوب من عند الله، إن وافق اجتهاده الحق أقره الله، وإن لم يوافق الحق أنزل الله عليه ما يرفع اجتهاده ويرده إلى الحق والله عزيز حكيم. قال الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا أن الله كتب أنه سيحل الغنائم لكم لعذبكم بسبب أخذكم الفداء من الأسرى، ولكنه قد كتب أن الغنائم ستحل لكم فكانت هذه مقدمة لما سيحل لكم. هذا قول. القول الثاني: لولا كتاب من الله سبق بعدم عذاب من لم يعلم أو من جهل الحكم لمسكم عذاب من الله بأخذكم الفداء من هؤلاء الأسرار. وقيل أيضا قول ثالث: لولا كتاب من الله سبق بأن من شهد بدرا لا يعذب لنزل بكم العذاب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أحل الله لنا الغنائم التي حرمت على من قبلنا من الأنبياء، فالغنائم من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. إيش؟ وجود محمد سبق بوجود محمد ما رأيته، لكن يحتاج تأمل. أي نعم أي نعم، الله أعلم. قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أمرنا الله أن نأكل من هذه الغنائم التي هي أحل الأموال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال العلماء: أحل المكاسب وأطيبها هو ما أخذ بالسيف، ولذلك اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون رزقه من كسب سيفه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يأخذه عليه الصلاة والسلام من الجهاد والقتال في سبيل الله. قال الله: واتقوا الله. هذا تأكيد للأمر بتقوى الله، يعني إذا اتقيتم الله وسع الله عليكم في الرزق وفرج لكم وأعطاكم وحباكم ومنحكم، إن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يقال إن هذه الآية نزلت في العباس وجماعة ممن ادعوا الإسلام، قالوا: نحن مسلمين، فكيف تأخذون منا الفداء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الفداء من العباس وإضعافه عليه. إذا كنت من المسلمين كيف تقاتلنا وتكون في صف أعدائنا؟ قال: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هذا الذي سيؤخذ منكم من الفداء إذا كنتم صادقين في أنكم مسلمون فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضكم عنه خيرا. وقد عوض لما أسلم العباس، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين وكان كثيرا، فعمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحثو في حجره فحثى، ثم قال له زد فزاد، ثم قال له زد فزاد، فأراد العباس أن يقوم فما استطاع أن يقوم من ثقل المال في حجره، فكان هذا من تحقيق موعود الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا أطيب وأكثر وأبرك مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك بدعوى أنهم كانوا مسلمين فإذا رجعوا إلى الكفر فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، حصلت منهم خيانة سابقة فأمكن الله منهم في بدر، والله عليم حكيم. نلاحظ يا إخواني آخر هذه السورة يتحدث عن الولاء والبراء، وهذا ما ستحققه الآيات القادمة. قبل قليل مهد لذلك بقوله: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، كانت هذه مقدمة. ثم جاء بالحديث المسهب عن الولاء والبراء، وختم به سورة الأنفال، وافتتح به سورة التوبة، مما يؤكد على أن من أعظم أسس الجهاد هو وضوح هذه الرؤية عند المؤمنين، وهو أن يكون ولاؤهم للمؤمنين وبراؤهم من الكافرين. وإلا فمن يجاهدون ومن يقاتلون؟ من معنا في صفنا مع ضد أعدائنا ومن نقاتل من أعدائنا؟ قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لاحظوا، قدم المهاجرين على المجاهدين لأن الهجرة أعظم، الجهاد يتحقق في كل وقت، والهجرة لا تتحقق في كل وقت. قال بأمواله قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال أيسر، ولأنه يتمكن منه أكثر الناس، ولأن الجهاد بالنفس لا يتحقق إلا بجهاد بالمال. قال في سبيل الله والذين آووا ونصروا، قدم المهاجرين على الأنصار، وهذا في سائر المواطن، والسابقون الأولون إيش؟ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار. وفي سورة الحشر قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فقدم هؤلاء على هؤلاء لأنهم أفضل منهم. قال والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، هؤلاء إخوة في الدين متناصرون، ينصر بعضهم بعضا ويحفظ بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لما تخلفوا عن الهجرة نقص من حقهم في الأخوة بقدر نقصهم من أمر الله عز وجل. لما تركوا الهجرة في ذات الله، هجر الأوطان والأموال والأولاد من أجل الدين، فإنه لا حق لهم في النصر. قال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فإذا هاجروا كان لهم الحق في النصر وفي الغنائم وفي الأموال وفي القسم وفي الفيء. ولذلك ما يعطى المؤمن الذي لم يهاجر من بيت مال المسلمين حتى يهاجر. قال حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إن طلبوا منكم أن تنصروهم في دينهم فانصروهم. لماذا؟ لأن أصل الرابطة الدينية موجودة، فهم مؤمنون وأنتم مؤمنون، ولذلك يجب عليكم نصرهم بهذا الأصل. نعم إن نقص عنهم شيء من حقوق الأخوة بسبب نقصهم في تنفيذ أوامر الله وتركهم الهجرة، فإن هذا لا يلغي حقهم بالكلية. إذن ليس لهم شيء من بيت مال المسلمين ولا شيء مما يحصله المسلمون من الخير، ولكن لهم حق إذا استنصروا بنا في الدين. قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إن طلبوا منكم أن تنصروهم لتقاتلوا معهم قوما قد حصل بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تفعلوا، لأن العهد والميثاق مقدس في الإسلام، والله لا يحب الخائنين. وقد بينا حرص المؤمن على الاستمساك بالعهود والمواثيق. قال والله بما تعملون بصير، هذا تهديد لمن أخل بهذه الأوامر. ثم قال الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي الكفار يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، أليس خليقا بكم أيها المؤمنون أن تنصروا إخوانكم وأن تقفوا بجوارهم وأن تمدوا يد العون لهم؟ أنتم أحرى بذلك. ولذلك قال إلا تفعلوه، أي إلا تتعاونوا وتتناصروا في الدين وتتبروا أيضا من الكافرين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وانظر إلى الفتنة التي نعيشها الآن يا إخواني، الكفار يتفرجون أو يتصرفون في بلاد المسلمين، والمسلمون يرون إخوانهم يقتلون وتؤخذ ديارهم وتسلب أموالهم وتنهب ثرواتهم، وهم ساكتون فاغرون لأفواههم لا يفعلون شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. قال إلا تفعلوه تكن فتنة، أي فتنة أعظم مما نحن فيه؟ وفساد كبير، فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الله عز وجل بعد أن بين الواجب للمؤمن مع المؤمن، المهاجر والأنصار إخوة، المؤمن الذي لم يهاجر ليس له من ولايتنا من شيء، لكن إن استنصرنا في الدين وجب علينا أن ننصره، إلا أن يكون استنصاره على قوم بيننا وبينهم ميثاق. هذه أحكام الولاية. بقي الآن ما هو جزاء هؤلاء الذين تولوا في ذات الله عز وجل المؤمنين وصارت محبتهم لإخوانهم من المؤمنين؟ ما هو جزاؤهم، وما هو ما هي منزلتهم، وما هو حكمهم عند الله؟ قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، قال ماذا؟ أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم اسم الإيمان الكامل. وهذا يبين لنا يا إخواني أن الولاء في الله من أعظم عرى الإيمان، كما قال ابن عباس: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا تنال ولاية الله إلا بذلك، حتى تحب في الله وتبغض في الله. فانظر ماذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا، هذا اسمهم وما ينبغي أن يوصفوا به. طيب ماذا لهم؟ قال: لهم مغفرة ورزق كريم. وقدم المغفرة لأن الرزق الكريم لا ينال إلا بعدما تكون المغفرة، نسأل الله يغفر لنا. قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. هل الحديث هنا عن المؤمنين والمهاجرين في عهد رسول الله فقط؟ لا، لم ينتهي الحديث عندهم، بل شمل من بعدهم. هذه الآيات تماثل تماما ما في سورة الحشر، لما قسم الله الفيء قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني أن الفيء للمهاجرين والأنصار، ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار ممن يدعو للمهاجرين والأنصار ويترحم عليهم ويحبهم. طيب وهنا نفس العملية، هل هذا الحكم خاص بالمهاجرين والأنصار الذين كانوا في عهد رسول الله؟ قال الله: والذين آمنوا من بعد، أي من بعد أولئك جاءوا من بعدهم، وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ثم قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كانت الآيات الأولى وآيات أخرى في كتاب الله تبين أن التوارث يكون بالأخوة الإسلامية، وهذا ما جرى عليه عمل المسلمين في بداية الدولة الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني جعل التناصر والتعاون والتأييد والولاية باقية بين المؤمنين، لكن التوارث الأحق به الأرحام. والرحم عندما يكون مؤمنا، لأنه لا توارث بين أهل ملتين شتى. قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بعض الناس يخطئ، يظن أن أولي الأرحام هنا القسم المعروف في باب الفرائض، وهم غير ذوي الفروض وذوي العصبات، هناك ذوي الأرحام، من ليس له فرض في كتاب الله عز وجل وليس مذكورا في كتاب الله يسمى من ذوي الأرحام، كالخال والخالة. فيظنون هذه الآية نزلت فيهم، كما ذكر ذلك ابن كثير، أو يعني في حقهم. قال: وهذا خطأ، بل أولو الأرحام يعني كل القرابات أولى ببعض في باب المواريث، فلا توارث بالأخوة الإسلامية، وإنما التوارث بالقرابات التي جعلها الله عز وجل بين الناس. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فالله يعلم ما يصلح أحوالكم، فيشرع ما يكون به الصلاح، وهو سبحانه وتعالى يعلم أيضا من يأتي بعدكم أيها الأنصار والمهاجرون، فيستبقي لهم حظا وحقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وهذا آخر مجالس دروس التفسير لسورة الأنفال، نفعنا الله وإياكم بها.